بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الحديث السابق في شرح الزيارة الجامعة حول فقرات البراءة، برئت إلى الله تعالى وإليكم من الكبر والطاغوت والشياطين وحزبهم، بالإضافة إلى الفقرات الملحقة بهذه الفقرة الأساس. وصل بنا المطاف إلى البراءة من كل مطاع سواكم، ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار. أوضحت في هذا المجال أن كل مطاع سوى أهل البيت عليهم صلوات الرحمن يجب أن نتبرأ من، وما المراد بالمطاع سواهم؟ صحيح أن الحاكم الظالم الذي يطاع مصداق لهذه الفقرة، وصحيح أن الظلم الذين تجرؤوا على أهل البيت في مختلف المراحل هم مصاديق لمن يجب علينا وكان واجبا على الناس في عصورهم أن يتبرؤوا منهم. صحيح أن طاعة الناس لأمريكا اليوم طاعة محرمة، حيث يجب على الجميع أن يتبرؤوا من كل من يطاع من دون الله عز وجل، ولكن المصداق الواضح والأهم الذي ينبغي الوقوف عنده في تفسير هذه الفقرة هو الهوى، هوى النفس، حيث أن أكثر الناس لا يبتلون بالاتصال بحاكم ظالم، أو لا يطلب منهم أن يصرحوا بتأييدهم لهذا الحاكم الظالم أو ذاك، وإن كان يطلب منهم التأييد العملي، إلا أن الناس جميعا لا يوجد فرد يخرج عن هذه القاعدة. طبعا المراد هنا غير المعصومين، جميع الناس باستثناء من عصمه الله عز وجل معرضون لطاعة الهوى، معرضون لاتباع الرغبات، لاتباع الأهواء. تصوروا أن واحد بيعبد أهواءه، يعبد ميوله ورغباته. عندما نقول من كل مطاع سواكم يجب أن نتنبه إلى طاعة الهوى، وقد بينت كثيرا من خصوصيات هذا الأمر في الحديث السابق، إلا أن ثمة بعض الإشارات ينبغي الوقوف عندها لاستكمال الحديث. بعد فقرة من كل مطاع سواكم مباشرة فقرة ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار. إذن هناك أئمة هدى وهناك أئمة ضلال، أئمة يدعون إلى الجنة وأئمة يدعون إلى النار. في هذا الباب رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الأئمة في كتاب الله عز وجل إمامان. يعني إذا واحد بده يعرف شو معنى مصطلح الإمام في القرآن الكريم، فيجد في النتيجة أن هذا المصطلح ينقسم إلى قسمين. كلمة الإمام تارة تطلق ويراد بها إمام الهدى، وتارة تطلق ويراد بها إمام الضلال. طيب نسأل الإمام الصادق عليه السلام مين هن هول الإمامين؟ بلكي إذا سمحتوا تخفف المجرفون شوي، المجرفون أول كثير خليه يتخفف. نسأل الإمام الصادق عليه السلام ما المراد بالإمامين في القرآن الكريم؟ يجيبنا: قال الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لا بأمر الناس. هذا الكلام للإمام الصادق. يقدمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم. هؤلاء من هن؟ هؤلاء أئمة الهدى. قال عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. طيب، أئمة الضلال. يكمل الإمام الصادق عليه السلام فيقول: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. يعني شو؟ يعني يقدمون أمرهم على أمر الله وحكمهم قبل حكم الله، ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله عز وجل. إذن الهوى أمر خطير. يعني ممكن وحدنا مش منتبه شو عم يعمل، عندما يطيع رغبته، عندما يطيع هواه، بيكون عم بيشيل حاله من الموقع العادي اللي هو فيه، ويدعي لنفسه أنه إمام، لكن من أي نوع؟ من أئمة الضلال. يعني شو بيكون الفرق بين هارون الرشيد اللي كان إمام ضلال، وبين أي واحد منا لما بصير يعبد هواه ويمتثل أوامر رغباته؟ بظل الفرق بأنه هارون الرشيد كان عنده ملك طويل عريض، بينما فلان أو علتان منا ما عنده هالملك العريض، لكن بصيروا من طين وحدي، من معدن واحد. اتباع الهوى إذن ليس هذا الأمر السهل الذي يمر عليه مرورا عابرا. عيد هيك، خلينا نوقف شوي عند اتباع الهوى في القرآن الكريم. نجد أن الله عز وجل شدد النكير في القرآن على اتباع الهوى. قديش في حكي بالقرآن بهالمجال؟ هذا الحكي الآيات المباركة اللي نتأملها نوقف عندها. نحن عم نقرأ القرآن لما منشوف اتبعوا أهواءهم، أو اتبع هواه، أو اتخذ إلهه هواه، وما شابه ذلك. نوقف عندها أمور بتعنينا، أمور عملية، ليست أمور نظرية. هنا محل الشاهد اللي حامل هم بناء نفسه، بدور على الكتب النافعة، بدور على برامج عبادية مثلا، بده يشوف له عالم يستفيد منه لتربية نفسه لتزكيتها. في القرآن الكريم وروايات المصطفى الحبيب وأهل البيت غنى، يستطيع الإنسان أن يتفاعل مع هذه المضامين في نصوص كتاب الله والأحاديث المباركة، ويحصل على أكبر الفوائد. لكن مشكلتنا أنت بتبدي لما نقرأ القرآن ركد، لا نتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ثلاث آيات يقراهم واحد يتأمل فيهم أحسن ما يقرأ 100 آية. بالروايات نهي لا يكن هم أحدكم آخر السورة، إنه عم يقرأ بس هو مستعجل على أساس أمتى بيخلص هالسورة. ممكن عم يقرأ هون بس عم بيشوف كم بعد في ورقة لآخر السورة. هذا الأمر ينبغي التنبه له. تماما كالإنسان الذي يكون في مجال يخلصه من أمراضه الصحية ويستعجل فيبقى مريضا. مثلا واحد أتيحت له فرصة أن ينزل في مياه معدنية، قال مرة بهالعمر قدر يوصل لهالمكان اللي فيه مياه معدنية، بتروح منه أوجاع المفاصل وخصوصيات الديسك وما شابه، ومع ذلك صاحبنا مستعجل. ليش مستعجل؟ بده يلعب، عنده شغلة هيك عادية جدا. طيب إذا كان هذا الأمر قلة عقل وغباء كرمكم الله، فكيف بمن يجد نفسه أمام كتاب الله تعالى وجها لوجه، ويحرم نفسه من أن يضيء القلب بأنوار الله تعالى، من أن يزكي نفسه بهدي كتاب الله عز وجل؟ لاحظوا شو في عنا حديث بالقرآن الكريم عن الهوى. أصلا التدين بالقرآن شو هو؟ التدين هو عبارة عن أنه واحد يستطيع أن يملك أهواءه ورغباته أو لا. الإنسان هو عبارة عن حشد من الأهواء. واحد بيكون قاعد بمطرحة أصلا بعيد عن الدنيا وكل ما فيها، قاعد برأس جبل، يشوف الأهواء اللي عنده لحقيته مش تركيته. أشبه ما يكون ب قطع مغناطيسية ضخمة تشد الإنسان. لو فرضنا أنه في مسمار لمكان معين وحاطين هون 20 قطعة مغناطيس، كل قطعة صغيرة من أصغر قطعة بتشدها المسمار. طيب النتيجة شو راح تكون؟ هل يستطيع هذا المسمار، هذه القطعة الحديدية الصغيرة، هل تستطيع أن تصمد مقابل هذه القوة الجاذبة الكبيرة؟ رغبات الإنسان هيك. شوف واحد بيرغب أمر، شوف حاله مشدود. واحد قاعد بمكان ما عنده أكل وجوعان، في شيء عم بيشده انه روح على الدكان اشتري. طيب الرغبات الحلال مش ما في داعي واحد يمنعها نهائيا، لكن لابد من تهذيبها، لانه الرغب الحلال كيف مثلا اذا قطعه مغناطيس شدت جسما معينا بالحلال، والله صاحب المفتاح مثلا ابلان انه ينشد بقطعه المغناطيس، واحد شده بالحلال، لكن واحد ثاني شوف في مفتاح بده يسرقه لشخص، قطعة المغناطيس له حطها قبال المفتاح سرقه. قوة الجذب واحدة بالحلال والحرام، قوة الجذب واحدة. لذلك لابد وأن يربي الإنسان نفسه في الشهوات الحلال والأهواء الحلال. التدين بالإسلام هو عبارة عن شو؟ مش دائما بنسأل انه نحن متدينين ولا لا، منحب نكون متدينين واحدنا حامل هم بناء نفسه. طيب شو التدين؟ التدين قديش واحد قادر يتحكم بأهوائه، هذا التدين. كم يستطيع الإنسان أن يقف دون رغباته الحرام وأن يهذب رغباته الحلال؟ يعني هالإنسان خفيف بتشده كل الأمور والترهات، والله لا ثقيل متين لا تزعزعه العواصف، مهما كانت تقلبات الدنيا هو ثابت. المؤمن أصلب من الجبل، لأن الجبل يستفل منه بالمعاول، والمؤمن لا يستفل من دينه شيء. المؤمن اللي هو أصلب من الجبل، الأهواء والرغبات والشهوات الحرام أصلا ما بتأثر فيه. هذا التدين. بمقدار ما يكون الإنسان ثابت في مقابل الأهواء بيكون عنده دين. إذا كان بيصلي على طول وبيصوم وحريص على العبادات ومدري شو، لكن قدام أهواء وشهوات الحرام حقير تافه، ما إله إيه، مش تدين هذا. هذا بطل تدين. والمسألة واضحة بالروايات. الإمام الصادق عليه السلام عندما يتحدث عن تفسير قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يبين لنا أنه هؤلاء مش جماعة كانوا بلا صلاة وبلا صيام وبلا عبادات، لا، ممكن بالدنيا كانوا عاملين حالهم مشايخ وحجاج وإلى آخره. يقول والله إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القبطي. كان عندهم أعمال ضخمة جدا ومهمة. طيب ليش الله عز وجل يقول عنهم قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا؟ شو السبب؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام لأنهم كانوا إذا لاح لهم الحرام وثبوا عليه، على أساس أنه مثلا الشيخ أو الحج أو الفلان دين، لكن لما صارت له فرصة للدنيا وثب عليها. سراء حرامي كما ذكرت في حديث سابق، تطلع واحد حرامي بس عامل شيخ عامل حاله دين. المسألة مش بالظاهر، المسألة بنهي النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تدين إذن هو نهي النفس عن الهوى، انتهت القصة، هذا التدين. أما أن واحد رخيص رخو سهل ضعيف ذليل أمام الهوى الحرام، ممكن واحد ما يقدر يمنع نفسه عن نظرة حرام. على أساس؟ وين التدين؟ التدين مش هذا. التدين أن يكون الإنسان مالكا لنفسه، هو الحاكم مش محكوم. المتدين إنسان موجود مش واحد غايب اللي بتكون نفسه حاكميته هو، مش هون. هذا ميت، وليس الميت الذي يدفن في القبر فقط. ما أنت بمسمع الموتى ما أكثر الموتى الذين يروحون ويجيئون ويملؤون الدنيا فراخا، لكن عن جد ميتين. أين تبطيبوا هون؟ في منهم يوم لئيم ومنهم بالموت، سكرات الموت بفيه. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن لاحظوا فقرة برئت إلى الله، إلى قوله عليه السلام ومن كل مطاع سواكم. الشيء العمل اللي بدنا إياه واللي بينفعنا إنه واحدنا ما يطاوع الهوى. ليش واحد بيطاوع الحاكم الظالم اللي كانوا بزمن معاوية؟ ليش طاوعوا معاوية؟ لأنه عم يركضوا وراء أهوائهم، يريدون رغباتهم. واحد بده يصير قائد، واحد بده يصير حاكم، واحد بده يحصل مصاري، واحد بده يبعد عن الجهاد وما بده يموت، ما بده ينقتل. إذن الأخطر هو اتباع الهوى. القرآن الكريم واضح بهالمجال، قال تعالى أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللي بيتبع هواه، القرآن الكريم عم بيقول، عم يستعمل هاللفظة، لفظة الكلب. مش عادة واحد بيخجل من استعمالها، القرآن عم يستعملها. ليش؟ لأنه بصير هيك، اللي بيتبع هواه بصير كلب. طيب هلأ إذا واحد فكر إنه والله أنا بتبع هوايه، والله لا طلع معه إنه بأكثر الأحيان بتبع هواه، طيب ليش مصير يسكت مثلا يقول إنه أنا مؤمن وأنا والله من أول ما بعرف الوعي وأول ما تكلفت أول ما وعيت ما بعرف اللي الله حرمه؟ خلينا نتواضع شوي، نتواضع. هذا تقييم قرآني. الذي يتبع هواه مش مطلقا بيكون هيك، وإنما قامت عليه الحجة، لأن الآية هذه عم تحكي قصة بلعم الذي كان في زمن فرعون، زمن النبي موسى عليه السلام. كان عنده اسم الله الأعظم، وصل لمرحلة عالية من العلم، لكن بعدين فتلت معه، وقف مع فرعون ضد النبي موسى، وطالع على الجبل يريد أن يدعو باسم الله الأعظم على النبي موسى، فنسي الاسم الأعظم. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فمثله كمثل الكلب، تبع هواه، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن اتباع الهوى أمر خطير. يعني لما بكون قاعد واحدنا بمجلس بيجي عباله يغتاب فلان، ويشوف أنه شيء عم بشده تيغتاب فلان، هذا الشيء اللي عم بيشده هو الهوى. إذا طاوعوا بصير بعد أن قامت عليه الحجة، بصير بنسبة من النسب على الأقل تكرم كلب، يصبح الكلب أفضل منه، لأن الكلب تكرمه بالأصل ما عنده عقل، مش مكلف، الكلب مش عامل حاله دين. لكن أنا الشيخ أو هذا فلان المؤمن اللي عامل حاله دين ونبيفهم قد الناس كلهم، لما بيتبع هواه شو بصير؟ أسوأ من الحيوان، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. هوني خطورة المسألة. أيضا نجد قوله اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم عفوك وغفرانك وحنانك، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هون اتبع هواه هو المحور. شو النتيجة؟ أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قد ما واحد بيركض وراء أهوائه بعش يقدر يذكر الله عز وجل. طيب ليش؟ واحد بحب السينما كثير ما بيعود يحب المدرسة، واحد بحب اللعب كثير ما بيعود يحب الشغل اللي مفترض أن يشتغله، واحد بحب الإمارة كثير ما بيعود يقوم بواجباته تجاه بيته واجباته الاجتماعية. مسألة طبيعية، في قلب واحد والله في قلبين، في قلب واحد. هذا القلب إذا تعلق بشيء بده ينسى كل شيء غيره. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى. أي من ركض وراء هوى، كانت النتيجة شو؟ لأنه ركض خلف أهوائه وصل إلى حيث
لا يستطيع أن يذكر الله عز وجل، أسفلنا قلب عن ذكرنا. أصلكم نتصور أن واحدنا هو يعني بده يذكر الله عز وجل، بذكره يعني هو قادر يذكر بس مش عم يذكر، ما حدا يتصور هيك. المسألة باستحقاق ذكر الله سبحانه وتعالى. واحد يقول كلمة سبحان الله هذا مش بلاش كذا وسام. شايفين واحد مثلا طلع على القصر الجمهوري وأخذ له صورة حق رئيس الجمهورية، شو قيمتها هذا؟ شو قيمتها؟ ولا شيء ولا شيء. يقول سبحان الله تسوى كل أموال الدنيا وكل الأحداث مع رؤساء الجمهورية لحالها، شغل شرف. يا من ذكره شرف للذاكرين. واحد مثلا بصير يحكي عن الإمام صاحب الزمان على التعرفين، يستأنس إنه عم يحكي عن الإمام، شرف أن يذكر الإمام صاحب الزمان. يحكي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه شرف، يحكي عن الزهراء شرف، يحكي عن رسول الله شرف أكبر، يحكي عن الله سبحانه وتعالى، يحكي معه. يا من ذكره شرف للذاكرين. فهذا الشرف، هذا الوسام، مش كل واحد يستاهل. وإذا كان واحد يستاهل ومش كل وقت، كل وقت في الوسام هيك حي الله بينعطف. إنه واحد بسجل أعماله في 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، شيء عظيم هذا. إحنا نعرف شيء 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد، ممكن يوم القيامة يبين إنه مرة واحدة اللهم صل على محمد وآل محمد إلها أنوار بحيث لا يمكن أن يخطر على قلب بشر، تتجلى منها عطايا في يوم القيامة ما حدا بيعرفها. محمد صلى الله عليه وآله وسلم مظهر الألوهية، إيد رسول الله، إيده، إيده اللي كانوا لما يبيعوه يبيعوه باليد، يعني حاطط إيده فوق إيد اللي بده يبيعه. إيد رسول الله بيعبر عنها القرآن يد الله، يد الله فوق أيديه. رمية رسول الله صلى الله عليه وآله بتسهم رمى، هذه الرمية رمية الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نحن نعرف عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نعرف عظمة أهل البيت، مطلوب منا نعرف معرفتنا بحدود. مثل اللي يوقف قدام الكرة الأرضية وبناؤه إنه فيها النصف متر اللي قدامه هول الأرض، أو مثلا بفكر بالكون وبناؤه انه من هون لعند الحيط في هذا الكون 20 متر. ذكر الله عز وجل وسام. خلينا لما واحد بيشوف حاله انه مش عم يذكر الله عز وجل يسأل حاله شو عامل انا، شو هي الذنوب اللي عملتها حتى اني امنع من ذكر الله. واذا شاف حاله قادر يذكر الله عز وجل خلي يستأنس، اللهم لك الحمد والشكر، الهي انا بعرف حالي مش اهل بس أنت متفضل علي، وفقتني لذكرك. هذه الروحية اللي بده ينذكر فيها عز وجل. فإذا اتبع الإنسان هواه خلاص ما عاد يقدر يذكر الله سبحانه وتعالى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أو نجد قوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. واحد عامل حاله انه دين ومن احسن ما يكون اشهد ان لا اله الا الله والملائكه تلعنه. انت انتبه لحالك، ما انت عابد حالك مش عابد الله. اتخذ الهه هواه، لو ما في الا هالايه قدامنا شيء مرعب. انه واحد يكتشف والعياذ بالله عند الموت انه كان طيله عمره يعبد نفسه، اصلا ما بيعبد حدا غيره. حكايه هذا اللي كان مساعد لحاكم، حاكم معينينه على بلد، هو معاون له، فيتملق له ويحكي معه انه انت ما في مثلك بالدنيا. هذاك الحاكم مصدق بناءه انه فعلا بحبه ومخلص له. يوم من الايام اجى امر بعزل هذا الحاكم واجى حاكم ثاني بداله. قبل ما يروح الحاكم الاول المعاون المساعد صار يتملق للحاكم جديد، انت ما في مثلك بالدنيا، نفس الحكيات اللي كان يقولهم للاول صار يقولهم للثاني. رد هذا الحاكم الاول بينه وبينه على جنب، قال لك عمالك شوي خليني انا اطلع من البلد وبعدين اتملق له قد ما بدك، ما انت عم تجرحني هيك. قال له شو سألك؟ انا لا عبدك ولا عبده، انا عبد حالي.
أنا عم دور على مصلحتي.
هذا اتخذ إلهه هواه.
مش إنه هم الإسلام والمسلمين عنده هو الشيء اللي لازم يفكر فيه. مش هم المستضعفين والفقراء والمحتاجين. مش الهم اللي على أكتاف وكاهل المولى صاحب الزمان عز الله تعالى فرجه الشريف، ولا الهم اللي حاملين المجاهدين بالمقاومة الإسلامية أو المجاهدين اللي فلسطين أو بالعراق أو المسلمين اللي عم يتعرضوا للأذى والمجاهدين اللي عم يدافعوا عنهم بالبوسنة والهرسك، أصلاً مش حامل شيء من هذا، لأنه لا يعبد الله فلا يستطيع أن يفكر بعباد الله. يعبد حاله، يفكر بعباد حاله. شو إن عباد حاله؟ شهواته، رغباته، هاي الأمور اللي بتعنيه. عيد هيك بصير الوضع الاجتماعي وضع تنافر. وإلا عندما يكون المعبود هو الله عز وجل، عبادته توحد القلوب وتزيل تنافر. طيب بعد، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم؟ هذه أي ثاني؟ وأظله الله على علم، يعني أحيانا بيكون واحد عالم بيعرف بس الله عز وجل يظله. ليش يظله؟ لأنه أهل للضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. طيب هذا العالم شو حكايتها؟ كل واحد منا عنده علم بنسبة، ممكن واحد يصير ضال بعد ما كان عالم. طبعا الفقرة الثانية من الزيارة الجامعة اللي بتيجي بعد هذه الفقرة مباشرة تحكي لنا عن الثبات وعن الزيغ عن الحق، إما الثبات أو الزيغ. فإن شاء الله بسياق الفقرة الثانية بيجي عنا توضيحات مهمة بهالمجال. وأظله الله على علم، يعني ممكن واحد عرف الحق ومشي فيه مسافة لفترة 10 سنين 20 سنة على أساس متدين، بعدان انقلب على عقبه فقط، تردد. شو السبب؟ واحد عم بتاجر بالسوق بس في عنده مورد معين بيصرف فيه بلا حدود، مسألة الأكل مثلا، عنده ترف وإسراف بالأكل بلا حدود. مرة على مرة مرة على مرة تراكمت هالمصاريف، زادت، انكسر. واحد لا عنده هوس بالسيارات، واحد عنده هوس في هوس بأمر معين، واحد عنده هوس بالذهب أو وحدة مثلا، لأنه عادة محل ابتلاء النساء الهوس بالذهب. أنا قايل قبل المرة مستحب للمرأة أن يكون عندها شيء من الحلي، لكن أنه يصير معبود المرأة الذهب والحلي والثياب والأثاث وما شابه، المرأة أنبل وأسمى من ذلك بكثير، خصوصا النساء اللواتي يعرفن الزهراء عليه السلام. إذا إنسان يكون رغم الربح في التجارة معرضا للخسارة، بينكسر بعدين. ليش؟ عم بيروح مصرياته بمجال معين أو مش دقيق بالحسابات فبينسرق. طب إذا واحدنا ما بيحاسب حاله، إذا واحدنا عنده مسرب، واحد عنده مثلا خزان مي لكن ناسي حنفية صغيرة مفتوحة وتركوا 5 أيام هالخزان رجع لقاه فاضي، إذا واحدنا خزن من الإيمان نسبة عالية جدا لكن في حرام معين عم يرتكبه بشكل دائم، بده يفضى خزانه من الإيمان، بده يفضى. بعدان بيكتشف انه ما عنده شيء. ايضا نجد قوله تعالى وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه، واظله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. يعني اللي بيعبد هواه لوين بيوصل؟ يختم الله على سمعه وعلى قلبه ويصبح على بصره غشاوة ولا يمكن أن يرجع إلى الهدى. السبب المرض شو هو؟ اتباع الهوى. يعني اتباع الهوى بيطلع أخطر من المرض الخبيث، والله أخطر. طيب ليش إذا واحد قالوا له بعيد من هون أجارنا الله جميعا أنه عنده مرض خبيث لا يقر له القرار، بظل مضطرب؟ والقرآن عم بيقلنا أنه اتباع الهوى هل أد خطير؟ اتباع الهوى يؤدي إلى أن يضل الله الشخص الذي يتبع هواه رغم علمه. ويختم الله على سمعه وعلى قلبه ويجعل على بصره غشاوة ولا يمكن أن يهتدي إلى الحق أبدا. هل أب خطير اتباع الهوى؟ مع ذلك هلأ بنطلع من هون، مش أنت وأني لا قاعد عم بحكي، معرض أن أتبع هواي مباشرة. الأمر خطير حقيقة، مش مسألة دي المرأة عليها، هذا أمر بيستاهل أنه واحد يحمل هالهم بشكل دائم، يستغيث يدعي يلطم عراسه. فلا أعرف شو، كل إنسان له طريقته بالتعبير عن معاناته، لكن هذا الأمر ينبغي أن يكون ماثلا أمامنا باستمرار. نحن نتبع الحكم الشرعي، نتبع ما أراد الله أو نتبع أهواءنا؟ هذا الامتحان والتحدي الكبير. وجود أهل البيت عليهم السلام وجود كله بركة إلنا. دائما واحدنا حتى يعرف حاله أنه عم يتبع هواه، والله لا، شوف حاله أنه عم يلتزم بالحكم الشرعي. حكم الشرعي أينه؟ اللي هن بيّنوا لنا إياه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الباقر، قال الصادق، شو هي الفتوى؟ بماذا يفتي نائب الإمام المنتظر اللي هو المرجع؟ لاحظين هيك منعرف أنه اتبعنا أهواءنا، والله لا. طيب إذا ما منعرف الحكم الشرعي رح نقدر نعرف منيح؟ لازم نتفقه بالدين. يا ترى متفقهين نحن بالدين؟ منعرف أحكامنا الشرعية؟ ليش ما عندنا وقت؟ والله ما فيه اهتمام بهالجانب. ليش إذا واحد بده يتعلم سواقة السيارة بيظل وراء المسألة تتعلم؟ ليش إذا وحدة بدها تتعلم طبخة وأحيانا بتكون مش ضرورية طريقة معينة بطبخ المعكرونة، مستعدة إنه تبذل جهد ووقت وتكتب ومهتمة على أساس إنه هلأ رح يطلع البرنامج مثلا وفي بدني يقولوا عن الطبخة الفلانية؟ ليش بمسألة الحكم الشرعي ما بنبذل شيء من هالاهتمام؟ الرسالة العملية ليش مضيعة بيننا؟ ما فيش عنا دروس؟ بلا، الإذاعة فيها دروس، موجود دروس، في إمكانية كبيرة لدراسة الحكم الشرعي، بس الركض وراء الهوى. إنه واحد عرغبته يقول لك ممكن أنا مش جاي عبالي، ما إلي خلق، بديش الشغل. الحكم الشرعي ما في عادة بدرسه، ما في أفص، ما في أمور بتسلي، ما في أمور بتشد، بده واحد ينتبه لحكمه، بده يكون جاد شوي. ممكن عاد هيك في كتار ما بدرس الحكم الشرعي. طيب إذا ما عرفنا أحكامنا الشرعية، نحن إذا عرفنا أحكامنا الشرعية منظلنا مهددين بخطر اتباع الهوى. فكيف إذا ما عرفنا أحكامنا الشرعية؟ إذا عرفنا أحكامنا الشرعية مهددين أن لا نطبقها. كيف إذا كنا لا نعرفها أو صورتها غامضة بذهننا؟ غامضة. الغيبة حرام، طيب ليش ما بنعرف أيمتى بتجوز الغيبة؟ ما في داعي، لأنه عنا جائزة عطول. أكثر من هيك، أحياناً واجب الغيبة، ما في داعي نعرف أنت بالجوز. لا نعرف موارد جواز الغيبة إلا إذا درسنا الرسالة أو اطلعنا على ما في الرسالة العملية. أمر آخر في هذا السياق، نجد في بعض الروايات فكرة هامة جداً ينبغي التنبه إليها. عندما نزل قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قرأ المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله هذه الآية على الناس. شو معناها؟ معناها أنه كل ناس إلهن إمام. المسلمين الموجودين تعجبوا، لأول مرة بيسمعوا بهالمفهوم، ما كان بعده معروف مفهوم الإمام والأئمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا يا رسول الله أولست إمام الناس جميعا؟ طيب شو معنى أنه يوم ندعو كل أناس بإمامهم؟ فبين لهم طبيعة الفرق بين النبي اللي هو بمرتبة إمامة عالية جدا، أعلى من مرتبة الإمامة العادية، أعلى من مرتبة الإمام المعصوم بمعنى وصي الرسول، وصي النبي صلى الله عليه وآله. إلا أنه بيّن أن هذا المفهوم القرآني يتحدث عن أئمة من ذرية يكونون من بعد في عصور مختلفة، فمن أطاعهم فقد اهتدى، ومن خالفهم ورد عليهم فليس مني وأنا منه بريء. عظيم مفهوم الإمامة يبينه المصطفى الحي صلى الله عليه وآله وسلم بكل مناسبة، خصوصا عندما يكون الحديث عن آيات كتاب الله عز وجل. نجي هون لمفهوم التثبيت. لحد هلأ كنا عم نشرح بأي فقرات؟ فقرات البراءة، برئت إلى الله تعالى وإليكم من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم، إلى أن وصلنا لوين؟ كل مطاع سواكم والأئمة الذين يدعون إلى النار. وصلنا من البراءة. طيب مباشرة شو بيجي عنا؟ فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم ومحبتكم ودينكم. كيف التثبيت؟ كيف مهم جدا. شو المهم؟ واحد يطلع بهالسيارة بده يروح مشوار، مهم يوصل. مش الأهم أنه واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، الأهم من ذلك أن يصل إلى سكرات الموت أو إلى ساحة القتل في سبيل الله وهو موحد حقيقة. هون بين قوسين أؤكد على ضرورة أن يتمنى كل إنسان الشهادة، حتى إذا واحد بالظاهر مات موت عادي ممكن يكون شهيد. أحيانا حقيقة في ناس الله سبحانه وتعالى يريد أن يأخذهم إليه شهداء ولا مصلحة في أن يعرف في الدنيا أنهم شهداء. ما عندنا بالروايات من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشه. خلينا دائما نصر على درجة الشهادة. هلا إذا هو عز وجل بده تكون المسألة قتلا في سبيله يكون أفضل. ليش؟ لأنه بدعاء الافتتاح أو بالدعاء الملحق بدعاء الافتتاح شو بنقرأ؟ وقتلا في سبيلك مع وليك فوفق لنا. ليلة القدر والحج والشهادة مع بعضهم. شايفين روعة التدين؟ يعني اللي بيحكوا عن ليلة القدر وعن الحج وما بيحكوا عن الجهاد والشهادة دينهم ناقص، واللي بيحكوا عن الجهاد والشهادة وما بيحكوا عن ليلة القدر والحج دينهم ناقص. بده يكون الإنسان عابد متهجد من أهل ليلة القدر، حاج معتمر حريصا على حج بيت الله الحرام، وبنفس الوقت مجاهد. شو تطلع النتيجة؟ إنه ثلاث أرباعنا عم نشتغل غلط، لأنه الجهاد آخر شيء منهتم فيه. مش هلأ لبنان والحمد لله رب العالمين، لبنان أرض الجهاد والشهادة. بدكم نكون صريحين مع بعضنا، 80% منا ما خصهم لا بالجهاد ولا بالشهادة. 80% ما خصهم. في حكي كثير في تأييد أكثرنا. وين فينا نسبة كبيرة ضد الجهاد وضد الشهادة؟ شو نحن لحالنا بدنا نحمل الخشبة بالعرض؟ إذا الإنسان اللي بتشوفه بالظاهر من شيعة أهل البيت، والله ما بننقهر منهم، والله ويجبنا ننقهر عليهم. أولي أهلنا، أولي لحمنا دمنا. ليش بدي يكون الغلط واصل لحد هون؟ المقاومة والجهاد والشهادة هن المفاهيم الغلط يا شيعة علي بن أبي طالب. فزت ورب الكعبة من قلب المحراب. الجهاد والشهادة غلط يا شيعة أهل البيت، يا من اسمه عباس وحسن وحسين، يا من اسمها زينب وفاطمة وخديجة. يا عمي إذا الدنيا كلها ما كانت مع الجهاد والشهادة، نحن واجبنا نكون بطليعة المجاهدين والشهداء. طبيعي هذا، شيعة أهل البيت نحن. طيب وين نحن عن الجهاد والشهادة؟ فثبتني الله أبدا ما حييت على موالاتكم. كيف واحد بيوالي أهل البيت؟ بيشتغل شغل يزيد والعياذ بالله بيوالي أهل البيت. والله يدمي القلوب أن نجد شيعيا يفكر بالصلح مع العدو الصهيوني. والله في ناس بيحكوا عن الصلح مع الإسرائيليين انه ما خلص بكره بصير صلح، وين راح تروح المقاومه؟ بك يا عمي انت حامل هم الاسرائيليه والامريكان، ما هي مشكله هن بدني يدبروا لحل.
اترك المقاومة، انت تصير مقاومة وترك مشكلتهم عليهم، حل مشكلتك اللي بتعنيه، قف حيث ينبغي ان تقف، وترك الامريكان واليهود يحلوا مشاكلهم بايدهم. المقاومة ستزداد، كونوا على ثقة. وإذا حصل الصلح مع العدو في الدار نذكر بعضنا، كونوا على ثقة. إذا خرج اليهود من قمقمهم، إذا صار صلح وطلعوا اليهود من داخل المنطقة اللي محصورين فيها واللي ما بينطالوا إلا بصعوبة، فعندها ستبدأ المقاومة ولن تنتهي، لأنه سيصبح باستطاعة المجاهدين أن يذبحوا اليهودية في كل مكان. حتى هنا قدام المسجد كان صعوبة، واحد حتى سيوصل ليهودي بده يخترق دفاعات العدو، يوصل لحد مرج عيون حتى يحط عبوة لشاحاك رئيس الأركان اليهودي. لا، بعدان رئيس الأركان بينصاب هنا، واحد قاعد في بيته مرتب وضعه من أحسن ما يكون، بتصيد رئيس الأركان أو غيره. نحن أمة كبيرة عظيمة، الأمة الإسلامية من حيث العدد نحن أكبر منهم وأكثر عددا، وهم عبارة عن كمية قليلة حفنة من شذاذ الآفاق سيضيعون بيننا، وسنتمكن من قتل الكبار فيهم بدون أي كلفة، حتى ثمن رصاصة ما فيه، بحبل، بسكين. الأمر ما انتهى، ولا يمكن أن يحصل صلح بين اليهود والمسلمين. القرآن الكريم اللي بيتربى عليه، من يقرأ القرآن يفهم أن الصلح مع اليهود مستحيل. خلي وقعوا كل اللي بدني وقعوا، مش فزعانين أبدا، لا نخاف. من كان مع الله عز وجل لا يخاف. يصير يقول لك المقاومة وين بدها تروح؟ ما كلهم يومين ثلاثة وقاعدين عم بيقتلوا أولاد الناس على الفاضي، هيك بينحكى؟ كان نكون منطقيين. أنا مش حابب نمشي مع الموج اللي بتبين لنا أنه لبنان كله مؤيد للمقاومة، لا أبدا، ما حولنا فيها، مبينين اللي بيأيدوا المقاومة. بس واحد صير يجيب مثلا عنده ثروة، مثلا هذه نص ثروته للجهاد، هذا منيح. أما أنه والله يدفع له مبلغ صغير، مثل ما قايل أنا مرارا سابقا، بيشتري جزدان لمرته أغلى من هيك، ومحمل الدنيا جميل بيتبرع على المقاومة. إن الله لا يخدع عن جنة أبدا. اللي مع المقاومة يشتغل على أساس أنه هذه كربلة، هو لجند الإمام الحسين سلام الله عليه. أمر آخر، طيب جهاد ما بدنا نجاهد، كثار من الناس بدنا شي جاهد، فهمنا ليش جهاد مباشرة؟ واحد يحمل السلاح وقاتل ما بيقدر يوصل واحد لهون مباشرة. طيب في مقدمات، طيب ليش ما بنبدي بهالمقدمات؟ خلينا نصير نحس بأنه في عدو، خلينا نصير نتحمس نوقف ضد هالعدو، خلينا نصير نبذل شوية جهد ما بيكلفنا لا دم ولا شيء مقابل العدو، فلنقاطع البضائع الأمريكية. هذا الأمر اللي أكدت عليه مرارا، وأرى من واجبي الاستمرار في التأكيد عليه، ولو بقيت 10 سنوات ولم أحصل على نتيجة، لأنه تكليف شرعي. طيب عودا على بدء تذكير بأمور مطروحة سابقا، انقال أنه البيبسي والكولا مش بضائع أمريكية، هم مارلبورو شو، فايسروي شو، تدخين الدخان الأمريكاني بشكل عام معروف ولا لا؟ بلى. طيب ليش ما بنتركه؟ سيجارة المارلبورو أطيب. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ هون واحد عم يعبد رغبته. حاجة نحكي عن الموالاة وعن ولاية أهل البيت ونحن ضعاف قدام سيجارة نتركها نشرب سيجارة غيرها، مش انه يتركها بالمرة، مش واحد مش قادر يترك ما يترك، مش حرام التدخين، لكن ترك المارلبورو اللي بتقوي فيه اقتصاد الشيطان الأكبر الأمريكي، انه اخونا بالله مثلا هو مؤيد للمقاومة وعم يدخن مارلبورو، أو البضائع الأمريكية الثانية، سيارات، كمبيوترات، أي شيء. قلت قبل الآن إذا كان الإنسان قد اشترى سيارة أمريكية، نحن لا نريد أن نحاربه، هو نريد أن نحارب أمريكا. اشتراها خلص صار مشتريه، بس لما تخرب هالسيارة ما يشتري سيارة تانية أمريكية، يشتري غير أمريكية. امرأة عندها في البيت مكنة خياطة أمريكية، ما مشكلة، اشترتها صارت مشتريه. المهم أن نبدأ بشيء نستطيع البدء فيه. نقدر ولا لا؟ بل قديش مهم أن أولادنا صغار ينزل واحدهم على الدكانة يعطيه صاحب الدكان شيء، يقول له هذا أمريكاني، هذا أمريكي، أنا بدي شيء. فيناش نعمل هيك؟ حدا لحقنا بعصاي رح يذبحونا، رح يحطونا بالحبس. هي المسألة بدها دم؟ هذا الأمر يعرضنا للقتل؟ أبدا. بس المشكلة وين؟ الولاية مش مفهوم منيح. ولاية علي بن أبي طالب عليه صلوات الرحمن لا تجتمع مع تقوية العدو الأمريكي والعدو الصهيوني على الإطلاق. هؤلاء الناس اللي عم بيذبحونا، هؤلاء الناس اللي عم بيذلونا، أين كرامتنا؟ أين ثأرنا لهذه الكرامة المهانة؟ أين إحساسنا بالعز والإباء؟ أين هي الروح الكربلائية؟ إنه واحد يصير أبي الضيم، ممكن نطلع من هون نلاقي انه سيجارة المارلبورو احسن، او مثلا شكلز الامريكي اطيب، او الى اخره. هذا ثم لانه كل شيء من هالبضائع مخلوط بكرامتنا، بدماء شهدائنا، مخلوط بسم الحقد الامريكي، حقد الادارة الامريكية والحقد الصهيوني ضدنا. تدين مش منفصل عن هالامور ابدا. إذا التدين عبارة عن أنه واحد يوقف بزاوية منيحة ويصلي تيشبع، وبعدان يترك أمريكا وأمريكا تسرح وتمرح وما خصه، هذا التدين مرفوض. تدين شيعة علي بن أبي طالب بيعرفوا أنه واحد حامل سيفه، حامل سلاحه، واقف على حدود الإسلام يدافع عن حياض الإسلام، ولا يستح المجال لأي من الشياطين أن يذل مسلماً واحدا من أمة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، بل ويدافع عن كل الفقراء والمستضعفين. في الختام أقف عند وفاة الفاضلة الحاجة أم علي حرم سماحة العلامة الجليل المجاهد الكبير الشيخ قبح الصيلي صلى الله ورضوان الله تعالى عليها، لأن لهذه المرأة حقا على الجميع باعتبار الدور الذي قامت به، وهو عبارة عن رعاية بيت لم يكن وليس هو الآن خاصا، وإنما هو للجميع. أعرف في هذه المرأة قهرها وتقواها وورعها وصبرها وطاعتها لزوجها، المميزات التي تندر في النساء، بل كانت فيها مميزات ربما يندر وجودها، مميزات أخلاقية ربما يندر وجودها في الرجال. هذه المرأة الجليلة كانت قد حدثت زوجها مرارا بأنها تتوفى في سن 40، وفعلا توفيت في سن 40. أسأل الله عز وجل أن يلهم سماحة الشيخ المجاهد الصبر السلوان وكذلك آله جميعا وذوي الفقيدة. وأرى من واجبنا أن يعبر كل منا عن الوفاء لهذه المرأة بشيء، بعمل، إما قراءة سورة من القرآن الكريم، أو 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد عن روحها الطاهرة. الأمر الذي أريد أن أشير إليه هنا أن الذي يتأمل في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام يجد أن المؤذن الذي يؤذن يصبح له حق على الذين صلوا بناء لأذانه، مثل هذا البيت أو بيت الشهيد سيد عباس يصبح له حق على الجميع، باعتبار أن كل وضع البيت يصبح للناس وفي خدمة قضايا الناس.
من واجب الوفاء أن يعبر كل منا عن شيء، أن يقدم عملا عن روح هذه المرحومة رضوان الله تعالى عليها، إلى روح الإمام الخميني القائد وأرواح شهداء الإسلام وموتانا، ثم سيما المرحومة الحجة أم علي، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.